الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى في تفسير سورة هود إلى قوله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، أي حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك قومه. وحتى هنا غاية، وهي غاية لقوله تبارك وتعالى: ويصنع الفلك، يعني هو كان مستمرا في صناعة الفلك حتى إذا جاء أمرنا. فإذا حتى غاية لقوله ويصنع، وما بينهما حال من الضمير فيه، يعني ويصنع الفلك، وحاله أنه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه إلى آخره. حتى إذا جاء أمرنا ويصنع الفلك، حتى إذا جاء أمرنا، أي نعم، وسخروا منه جواب كلما، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قوله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فار التنور أي وجه الأرض، أو كل مفجر ماء، أو محفل ماء الوادي، أو عين ماء معروفة، أو الكانون الذي يخبز فيه، أو تنوير الفجر. هذه أقوال حكاها اللغويون والمفسرون. زاد بعضهم احتمال أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأمر، فار التنور. بعض المفسرين زادوا على ما ذكره اللغويون والمفسرون أن هذه كناية عن اشتداد الأمر، فار التنور، كما يقال حامي الوصيف، والوصيف هو التنور، وهو من فصيح الكلام وبليغه. وعندي، يقول القزويني، وعندي أنه أظهر الأوجه المذكورة وأرقها وأبدعها وأبلغها، وإن حاول الرازي رده. فالقزويني يختار أن قوله وثار التنور كناية عن اشتداد الأمر، كما يقال حامي الوصيف، والوصيف هو التنور. كأنه قيل: واشتد الأمر وقوي انهمار الماء ونبوعه. قوي انهمار الماء من السماء ونبوعه، يعني من الأرض. وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب قد بينته آيات أخرى، مع الإيجاز في هذه العبارة وثار التنور، لكن يعني هذا المجاز وهذا الإيجاز الذي في هذا المجاز الرهيب قد بينته وفصلته آيات أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فمن هذه الآيات قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فكل هذه المعاني التي فصلت في هذه الآية الكريمة في سورة القمر، أو في هاتين الآيتين في سورة القمر، قد ركبت في قوله تعالى: وسار التنور. ومما يؤيده شموله لشدة الأمر من السماء والأرض، وسار التنور كما قلنا كناية عن شدة الأمر، وشدة الأمر سواء كان الأمر من السماء في السماء أو في الأرض، أمس الأرض. فهذا الشمول يطابق هذه الآيات: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر. أما غيره من التفسير كقول من قال إن معنى قوله تعالى وصار التنور يعني وجه الأرض أو المكان الذي ينفجر منه الماء، أو محشي الماء الوادي، أو عين الماء المعروفة، أو حتى من قال إنه الكانون الذي يخبز فيه، كل هذه الأقوال إنما تشير فقط إلى الأرض، ولا يعني ولا يعني ولا تعم السماء ايضا بجانب الارض بخلاف قولنا وصار التنور كناية عن شدة الامر يعني من السماء والارض. ودليل ان الامر كان عام وانه لم يقتصر على ما خرج من الارض وانما التقى باء السماء مع الماء الذي انفجر من الارض. حتى اذا جاء امرنا وصار التنور كل لحم فيها ها تعود الى السفينه كل لحم فيها في السفينه من كل زوجين اثنين من كل زوجين زوجين هنا معناها صنفين من كل زوجين يعني من كل صنفين من البهائم والطيور وما يدب على وجه الارض اثنين يعني ذكرا وانثى كل لحم فيها من كل زوجين صنفين من كل المخلوقات البهائم الطيور الدواب وغير ذلك اثنين اي ذكر وانثى. وقال ابو البقاء يقرا كل فيها قراءتان القراءه الاولى كل لحم فيها من كل زوجين اثنين كل لحم فيها من كل زوجين اثنين فاذا قرانا كل بالاضافه فيكون فيها وجهين اذا قلنا كل لحم فيها من كل زوجين اثنين اين المفعول كل لحم فيها من كل زوجين اثنين نعم هذا هو المفعول اي نعم على اساس ان من حال كل لحم فيها من كل زوجين اثنين اي نعم والثاني قول الثاني او الوجه الثاني ان من زائده يحمل فيها كل زوجين كل زوجين اثنين فالمفعول يقول هنا في هذه الحاله احمل فيها كل زوجين وقلنا من زائده يبقى المفعول هو كل طيب من كل زوج كل نحمل فيها كل زوجين اثنين فيكون اثنين توكيلا توكيلا ويقرا قراءه اخرى كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل بالتنوين فزوجين هنا مفعول احمل واثنين توكيل له ومن متعلقة بحمل أو هي حال وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك أي من يتصل بك في دينك وسيرتك من أقاربك يعني أقاربك الذين هم موافقون لك في الدين والإيمان وفي السيرة والهدي إلا من سبق عليه القول يعني إلا من سبق يعني من وجب عليه القول والمقصود بالقول الإبراق بسبب ظلمه ومن آمن لماذا قال هنا في التفسير إلا من سبق عليه القول يعني بالإغراق بسبب ظلمه ما دليل على قوله بسبب ظلمه نعم في أوضح من هذا أي نعم لأنه وصف ابنه بعد ذلك بأنه إيه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وقال لا تخاطبني في الذين ظلموا وبين له ان ابنه كان من الذين ظلموا فهو في الحقيقه ليس من اهله ليس من اهل دينه اي نعم فهذا هو دليل قوله الاغراق الا من سبق عليه القول اي بالاغراق بسبب ظلمه ومن امن يعني واحمل ايضا معك في السفينه من امن معك وافراد الاهل منهم للاستثناء المذكور وايصال صيغه الافراد فيه آمن محافظة على لفظ من في إذان بقلتهم ومن آمن كما أعرض عنه قوله عز وجل وما آمن معه إلا قليل فلم يقل ومن آمن لم يقل تعالى ومن آمن وإنما قال ومن آمن إذان بقلة المؤمنين بدليل قوله بعدها مباشرة وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها أي قال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها قال الزمخشري يجوز أن يكون كلاما واحدا وكلامين أما على قول بأن هذه الجملة كلها عبارة عن كلام واحد متصل فالكلام الواحد أن يتصل بسم الله يركبوا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، حالا من الواو اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني تكون بسم الله عرفت هذا تكون حال حالا من الواو، بمعنى ايه؟ أن تكون اركبوا فيها مسمين الله، اركبوا فيها مسمين الله، ها؟ أو اركبوا فيها قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها، إما لأن المجرى والمرسى للوقت، وإما لأنهما مصدران كالإجراء والإرسال، حدث منهما الوقت المضاف كقولهم كفوف النجم ومقدم الحاج، ويجوز أن يراد مكان الإجراء والإرسال وانتصابهما بما فيه بسم الله من معنى الفعل أو بما فيه من إرادة القول. هذا فيما إذا كان كلامه مستقلا، يعني الكلام هنا كلام واحد، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اركبوا فيها مسمين الله، أو اركبوا فيها قائلين بسم الله. أما الكلام الكلامان فأن يكون بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة، وقال اركبوا فيها هذه جملة، وقال اركبوا فيها ثم الجملة الأخرى بسم الله مجريها ومرساها، يعني هذا عبارة عن جملة خبرية مبتدأ وخبر، يعني مجراها وإجراؤها وإرساؤها إنما هو بسم الله، إنما يتم بسم الله. نعم، يعني كأنه يعني كأن إجراءها يمضي بسم الله وإرساءها أيضا واستقرارها يكون ويقع بسم الله، واضح؟ نعم، يعني بمعنى ذلك ان القول بان الكلام متصل فيكون ايه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني كانه ايه؟ يامرهم ان يقولوا بسم الله حال الركوب، اركبوا فيها ويقولوا او قائلين بسم الله مجريها ومرساها. الكلامان ان يكون بسم الله مجريها ومرساها كما ذكرنا جمله من مبتدا وخبر مخضبه، اي بسم الله اجراؤها وارساؤها. يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فركض. ويجوز أن يقحم الاسم، ويجوز أن يقحم الاسم كقوله ثم اسم السلام عليكما، كما قال الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يأتي حولا كاملا فقد اعترف. والمقصود بالله إجراؤها وإبداؤها، بالله إجراؤها وإرساؤها، يعني بقدرة الله وبأمر الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله هنا بسم الله، وقوله هنا بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة، يعني كما قلنا بسم الله إجراؤها وإرساؤها. ما معنى مقتضبة؟ مقتضبة يعني أن نوح عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره وقدرته. ويحتمل أن يكون غير مختبرة لأن تكون في موضع حال من ضمير الفل، كأنه قيل اركبوا فيها مجراة ومرساة بسم الله. نعم، وأخذ بعض العلماء من الوجه الأول، الوجه الأول اللي هو إيه؟ أن الكلام كلام واحد. في الوجه الأول في تفسير قوله بسم الله مجريها ومرساها، يعني تقدير قائلين بسم الله، يؤخذ من هذا إيه؟ استحباب التسمية وذكره تعالى عند ابتداء الجر والإرساء أو الإرسال، واضح؟ وهو مؤيد بآية أخرى في القرآن الكريم، ما هي؟ يعني كان فيها يؤخذ من هذه الآية الكريمة بسم الله مجريها ومرساها على الوجه الأول، وقال اركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها ومرساها، يؤخذ من استحباب التسمية عند بداية ركوب السفينة والتحرك بها وقول بسم الله عند بداية ركوبها واستقرارها في المكان الذي تنتقل إليه. فعندنا ما يؤيد ذلك القول من القرآن الكريم في موضعين، واحد بس يجاوب، أي تفضل في سورة وفي سورة الزخرف. نعم، في المؤمنون والزخرف، في سورة المؤمنون صحيح. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اما الايه في سوره الزخرف هو الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. جاءت السنه بالحق على ذلك والنجد اليه ايضا. لكن هل هناك فرق بين اللفظ الذي ورد في القران واللفظ الذي ورد في السنه؟ هنا في القران ايه؟ تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. في السنه جاءت بصيغه الحمد لله الذي سخر لنا هذا. ايوه إن ربي لغفور رحيم جملة مستأنفة بيان للموجب للإنجاء، يعني الذي يوجب الإنجاء هو مخرج رحمة الله عز وجل. فلولا مغفرة الله ولولا رحمته لغرقتم وهلكتم مثل قومكم. فهذا مناسبة قولي هنا في آخر الآية إن ربي لغفور رحيم، أو قوله إن ربي لغفور رحيم تعليل يركبوا لما فيه من الإشارة إلى النجاة، فكأنه قيل اركبوا لينجيكم الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم متصل بمحذوف، وهي تجري بهم يعني هذا متصل بكلام محذوف يدل عليه قوله تعالى اركبوا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم وهي تجري به، بما يقول معنى إيه؟ قال اركبوا فيها، فركبوا مسمين وهي تجري به، فركبوا يعني قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فيكون الكلام المقدر إيه؟ فركبوا مسمين كما أمر النوح وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك أنه لما تفتحت أبواب السماء بالماء وتفجرت ينابيع الأرض تعظمت المياه، تعظمت المياه. تخيل أن أبواب السماء فتحت ونزل المطر والهمر بشدة من السماء، ليس هذا فحسب، بل إن الأرض أيضا تفجرت، تفجر منها الماء وتعظمت المياه حينما التقى الماء على أمر قد قدر، الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض. فتعظمت المياه وعلت أكناف الأرض وارتفعت فوق الجبال الشامخة 15 ذراعا، وكان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من أمواجه كالجبال، كالجبال من عظمة هذه الأمواج فإنك تراها في علوها مثل الجبال. يعني انظر أمواج تغمر وجه الأرض، وهذا الحد بين الأمواج نفسها التي يعني تكونت بعد ذلك كانت كالجبال في حد ذاتها. أي نعم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل أي في متنحى عن أبيه يا بني اركب معنا، أي ادخل في ديننا واصحبنا في السفينة. يا بني اركب معنا يعني اركب مع السفينة الخاصة بالمؤمنين، والمقصود بذلك اركب معنا يعني قال إيه؟ ادخل في ديننا واركب معنا السفينة. يا بني اركب معنا ليس المقصود ان نوح عليه السلام ينادي ابنه ان يركب في السفينه وهو ليس من المؤمنين، وانما يقول له ائت بالسبب الذي يعني ينجيك من الهلاك بان تدخل اولا في ديننا ثم تركب معنا اذا اصبحت من اهل الايمان في هذه السفينه. فهذا معنى قوله يا بني اركب معنا اي ادخل في ديننا واصحبنا في السفينه. ولا تكن مع الكافرين، لا تكن مع الكافرين في الدين والانعزال الهالكين. فالدين دين الكفر هالك، والانعزال والانزواء الى معسكر الكافرين ايضا نهايته الهلكه. ولا تكن مع الكافرين في دينهم وفي منتحاهم متنحاهم او في عزلتهم. قال فآوي الى جبل يعصمني من الماء، يعني فلا اغرق. فآوي الى جبل يعصمني من الماء وبالتالي لن اغرق. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، اي لا مانع اليوم من بلائه، وامر الله بلاء الله يعني الطوفان، لا مانع من اليوم من بلائه وهو الطوفان الا من رحم، من المقصود بقوله إلا من رحم؟ لا أريد همهمتك الواثق من كلام الغوث. نعم 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 هذا ممكن، لكن إلا من رحم لا عاصم إلا الله، والله هو الذي يرحم. واضح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم يعني إلا من إلا الذي يرحم هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا عاصم إلا الله. لكن بدل ما يقول الله ذكره إيه بصفته وهو الرحمة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله، لا عاصم إلا الله. واضح؟ نعم. فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا مانع اليوم من بلائه وهو الطوفان إلا الراحم وهو الله تعالى، أو لا عاصم إلا مكان من رحم. إذا قصدنا إذا العصمة تكون في المكان نفسه، قال سأوي إلى جبل يعصمني، فيظهر أن الجبل عاصم. فأبوه قال لا عاصم اليوم، لا يوجد مكان عاصم من أمر الله إلا من رحم، يعني إلا مكان الإيه أهل الرحمة وهم المؤمنون. والمقصود يعني إلا السكينة، إلا السكينة، أو لا عاصمة بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه الله، أو إلا منقطعة. واضح؟ لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لكن من رحمه الله فهو المعصوم. قال الناصر الاحتمالة الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم وهو الله، أو لا معصوم إلا مرحوم، أو لا عاصم إلا مرحوم، أو لا معصوم إلا راحم، أو لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم. والمراد بالنفي التعريض بعدم عصمة الجبل، لأنه زعم أن الجبل يعصمه، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم يعني لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم، وهو ما مكان المرحوم؟ السفينة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت، أي صار حائلا بين نوح وابنه، أو بين ابنه والجبل، بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل، لارتفاعه فوقه، لارتفاعه فوقه، يعني على القول الأول وحال بينهما الموج، بينما نوح يخاطب ابنه ويعظه بهذا ويرد عليه ابنه، إذا بالموج يحسم هذا هذه المناقشة وهذا الحوار، إذ صار الموج حائلا بين نوح وابنه، إذا بينهما تعود على نوح وابنه، أو وحال بينهما الموج، يعني حال الموج بين نوح وبين الجبل الذي زعم أنه يعصمه من الماء، لأنه بينما هو واقف على الجبل يرد على أبيه هكذا، قال تأوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى الموج الذي هو أعلى من الجبل والذي هو فوق الجبل يطيح به ويعني يغرقه. وإذا وحال بينهما الموج، أي صار حائلا بين نوح وابنه، أو بين ابنه والجبل لارتفاعه فوقه، لأن الموج مرتفع فوق الجبل، فكان من المغرقين، أي كان ابنه مع كونه فوق الجبل من المغرقين، أي الهالكين بالغرق. وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجههم. أي نعم. فكان ذلك أمرا مقرر الركوع غير مفتقر إلى البيان، يعني كان ابن نوح الذي صعد على أعلى جبل ظن أنه يعصمه من الماء، كان هذا مصيره، كان هذا مصيره، فكيف من عداه من الكفرة؟ فإنهم بلا شك أولى بالهلكة، يعني كان هذا أعلى مكان الذي حدث ابن نوح أنه ينجيه، فما بالك بمن كان في المكان دونه من سائر الكفرة؟ فلذلك لم يتعرض القرآن لإهلاك سائر الكفرة، لأنه يفهم من هذا، كان ابن نوح هرك يعني هلك وأغرق مع أنه كان في أعلى جبل، وكان واثقا من أنه سيعصمه من الماء، فبالأولى أن من كان دونه كان قد أهلك، فلا يفتقر إلى البيان. ولا شك أن في إرادي كان دون صار مبالغة في كونه منه، وحال بينهما الموج، فلم يقل إيه؟ لم يقل تعالى وحال بينهما الموج فصار من المغرقين، لكنه قال فكان من المغرقين، دلالة على أن المبالغة في كون ابن نوح من المغرقين، لأن صار معناه أنه كان أولا في منجم ثم هلك، لا فكان من المغرقين، يعني أنه مبالغة في كونه من هؤلاء المغرقين مستحق لنفس مصيرهم. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل معدا للقوم الظالمين. إعلام بأنه لما غرق أهل الأرض ولم يبق ممن كفر بالله ديار، استجابة لدعاء نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلما غرق أهل الأرض ولم يبق ممن كفر بالله سبحانه وتعالى ديار، أمر الله تعالى الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر فرضب الماء، وقضي أمر الله بإنجاء من ندى وإهلاك من هلك. ولما أخذت المياه تتناقص وتتراجع إلى الأرض شيئا فشيئا وظهرت رؤوس الجبال استقرت السفينة على الجودي وهو جبل ذي الجزيرة قرب الموسم. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين، هذا مصدر بعدا مصدر منصوب بمقدر، يعني وبعدوا بعدا، وبعدوا بعدا يقال بعد بعدا إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك، وذلك اختص بدعاء الشكوك، يعني كلمة مثلا بعدا لفلان، البعد الذي لا يرجى منه عودة ولا نجاة، واضح بعدا له مثل شحا أو كعسا أو جدعا، واضح. فاللام متعلقة بمحذوف أو للبيان أو متعلقة بفيل، أي فيل لأجلهم هذا القول. بعدا للقوم الظالمين، والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعلميته للهلاك، لم يقل تعالى وقيل بعدا لهم أو بعدا للمغرقين، وإنما قال وقيل بعدا للقوم الظالمين للإشعار بأن علة الإهلاك هي الظلم الذي تلبسوا به، ولتذكر ما سبق من قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فتفسيرا بها قال وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكما اعتذر من قبل، الحقيقة أن قضية إعجاز القرآن الكريم يعني قضية هو علم مستقل كما تعرفون من علوم القرآن الكريم، علم الإعجاز، ويعني من العلوم المهمة جدا، والتي يعني نحن الآن في هذا الزمن في أشد الحاجة إلى تدارسها. وفي الحقيقة أن يعني الإعجاز طبعا في كل موضع وكل آية من القرآن الكريم بلا شك، لكن هناك بعض المواضع الإعجاز يكون ظهورها يعني أكثر من ظهورها في موضع آخر بالنسبة يعني لعموم الناس. هذه الآية في الحقيقة من الآيات التي فيها من ملامح ومظاهر الإعجاز ما حير أنفاق يعني فصاحل البلاغة والبيان والبديع وسائر علوم يعني الأجل. وقد ذكر القاسمي هنا يعني خطرا طويلا نسبيا في هذا الموضوع، فأنا حتى لا أطيل فنمر عليه بدون تعليقات كثيرة، لأننا نظن بأن نحرم أنفسنا من يعني التمتع بهذا التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. فكاد أن التدبر في إعجاز القرآن يحتاج إلى ملكات لغوية عالية جدا حتى يستطيع الإنسان أن يتمعن ويتدبر ويستشعر هذا الإعجاز، لأن الآن ليست قضيتنا الآن تفصيل قضية الإعجاز، لكن هذه الآية تعتبر نموذجا رائعا من نماذج إعجاز القرآن الكريم، بحيث أي عاقل إذا أمعن فيها وتدبرها وتأمل ما فيها من وجوه الإعجاز لأيقن أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله بشر قطعا، كان مثل هذه الآية الكريمة لا يمكن أبدا للإنسان عاقل أن يتخيل أن بشرا يقوى على أن يقول مثل هذا الكلام. يقول القاسمي هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتها وحوت من بدائع الفرائض نهايتها، وقد اهتم علماء البيان لإيضاح نقط من لطائفها ومن أوسعهم مجالا في مضمار معارفها الإمام الشتاكي، فقد أطال وأطاب في كتابه المفتاح وترقق في البيان بألطف من نسيم الصباح. ونحن نريده بتمامه لنعصر الألباب بعرف مبتدئ ومسك ختامه. قال عليه الرحمة في بحث البلاغة والفصاحة يقول: وتعريفه الأولى بأنها بلوغ المتكلم في تأدير المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها، ثم تقسيم الفصاحة إلى ما يرجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد وإلى اللفظ وهو كونه عربيا أصليا جاريا على قوانين اللغة أدور على ألسنة الفصحاء أكثر في الاستعمال. ما صورة؟ يقول: وإذ قد وقفت على البلاغة وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية، فأنا أذكر على سبيل الأمور آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما عسى يسترها عنك، ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من تحب بها. وهذه العبارة الحقيقة ينبغي ألا تمرها هكذا، يعني إن من تحب بها خلق الله من جهابلة اللغة والبلاغة والبيان والأدب، وهم يعني كحول قريش تحساهم الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أنهم رأوا بما عندهم من مفاهيم البلاغة ومعرفتها ما أعجزهم عن أن يأتوا مثل القرآن الكريم. فهذه المعاني أدركها هؤلاء لعلو شعبهم في الفصاحة وفي البلاغة، وعجزوا عن أن يأتوا بمثلها. يقول: وهي قوله على كلمته: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. والنظر في هذه الآية من أربع جهات: من جهة علم البيان، ومن جهة علم المعاني وهما مرجع البلاغة، ومن جهة الفصاحة المعنوية، ومن جهة الفصاحة اللفظية. أما النظر فيها من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها، فنقول إنه عز سلطانه لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد من فجر من الأرض إلى بطنها فارتد، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع، وأن نغيظ الماء النازل من السماء فغاض، وأن نقضي أمر نوح وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فقضي، وأن نسوي السفينة على الجوهري فاستوت، وأسقينا الظلمة غرقا. بنى الكلام على تجليل المراد، يعني تجليل المراد منه بالمأمور الذي لا يتأسى منه لكمال هيبته العصيان، وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكون المقصود تصويرا لاقتداره العظيم، وأن السماوات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته إيجادا وعدما، ولمشيئته فيها تغييرا وتبديلا، كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته. فالحقيقة لا شك أن موضوع المجاز وجه هذا الموضع أو عموما في القرآن الكريم ما ينبغي القول أن القرآن فيه مجاز، لأنه لا مانع عن الإطلاق أن الله تعالى يخلق في الأرض إدراكا بحيث تخاطب، هذا لا يمتنع من حيث العقل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ما المانع أن يخاطب الله الأرض فتمتثل حقيقة هذا الأمر لا مجاز، ويا سماء أقلعي. ثم قال لها والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما الذي يمنع أن يكون القول حقيقيا وأن تكون إجابتهم أيضا يعني حقيقية أيضا؟ يقول: كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه وتحتم بذل المجهود عليه في تحصيل مواده وتصوروا مزيد اقتداره، فعظمت نهابته في نفوسهم وضربت سرابقها في أبنية ضمائرهم، فكما يلوح لهم إثارته كان المشار إليه مقدما، وكما يرجع عليه الأمر كان المأمور به مسمما. لا تلقي لإثارته بغير الإمضاء والانقياد، ولا لأمره بغير الإذعان والامتثال. ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال جل وعلا: وقيل يكون على سبيل المجاز أي المرسل عن الإرادة الواقع بسببها قول القائم، وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو يا أرض ويا سماء. ثم قال كما ترى يا أرض ويا سماء مخاطبا لهما على سبيل الاستعارة للشرف المذكور، ثم استعار لظهور الماء في الأرض البلع ابلعي ماءك ابلعي الذي هو إعمال الجاذبة في المفعول للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خطي. ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوى الأرض بالماء في الإنبات بالزروع والأشجار، تقوي الآكل بالطعام، وجعل قرينة للسعارة لفظة ابلعي لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر على سبيل الاستعارة الشبه المقدم ذكره وخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء، ثم قال ما أكي، وقيل يا أرض ابلعي ما أكي ما أكي، بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها باتصال الماء إلى الأرض باتصال الملك بالمالك، ما أكي يعني كأن الأرض تملك هذا الماء. واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح، ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان. ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلا أقلعي، ويا سماء أقلعي، لمثل ما تقدم في ابلعي. ثم قال وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا، فلم يصرح بمن غاض الماء وغيض الماء وقضي الأمر، لم يصرح أيضا بمن الذي قضى الأمر، واستوت على الجودي وسوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح، أو سوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح بقائل يا أرض ويا سماء في صدر الآية. سلوكا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يفتنى قهار لا يغالب، فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت أن يكون غيره جلت عظمته قائل يا أرض ويا سماء وضح، يعني لأنه لا توجد أي احتمال أن يقوى على هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ثم كأن هذه حقيقة مقررة، هذه بالفعل حقيقة مقررة لا تحتاج لبيانها وتوضيحها، لأن لا يتصور أن يقدر على هذه الأفعال إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقيل يا أرض ابلعي الماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهو قهار لا يغالب، فلا مجال لذهاب الوهم أن يكون غيره جلت عظمته، هو قائل يا أرض ويا سماء، ولا غائب مثل ما غاب ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل. وأن تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. ثم ختم الكلام بالتعريض، تعريض بالدعاء على قوم نوح بالهلاك، فقيل بعدا للقوم الظالمين، تنبيها لسالك مسلكهم في تجريب الرسل ظلما لأنفسهم لا غير، خصم إظهار لمكان السخط ولجهة استشقاقهم إياه، وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائية ما كانت إلا لظلمهم. وأما النظر فيها من حيث علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمة منها وجهة كل تقديم وتأثير فيما بين جملها، فذلك أنه اختير يا دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال، يعني لم يستعمل أي أداة أخرى من أدوات النداء، إنما استعمل يا وقيل يا أرض ابلعي ماء ويا سماء أقلعي، واضح لأنها أكثر أداة تستعمل، وأنها دلة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة. المقام هنا مقام إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى، فيناسب أن تنادى الأرض والسماء بنداء البعيد يا أرض ويا سماء، فمقام العظمة يستدعي وجود البعد بين مرتبة الخالق القادر والمخلوق الذي يؤمر هنا. وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العزة والجبروت، وهو تبعيد المنادي وتبعيد وهو تبعيد المنادى المؤذن او المؤذن بالتهاون به، ولم يقل يا ارضي بالكثرة لامداد التهاون، لامداد التهاون، يعني لو انه قال يا ارضي ابلعي ماءتي فمثل هذه الاضافه تكون فيها تكريم للارض وتشريفا، واضح، لكنه قال يا أرض ابلعي ماءك لإمداد يعني التهاون فترك هذه المثلة، ولم يقل يا أيتها الأرض لقصد الاختصار مع الاحتراز عما في أيتها من تكلف التنبيه غير المناسب للمقام. لا يناسب هنا الكمال أداة التنبيه يا أيتها الأرض، إنما قال يا أرض ابلعي ماءك. واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وأدوى دون سائر أسمائها، مثلا كالغبراء أو المقلة من أسماء الأرض، لكنه استعمل لفظ الأرض. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم في الأرض، يعني لم يقل الخضراء أو المقلة أو غير ذلك من أسماء السماء، مع قصد المطابقة لأنه تشتهر السماء في مقابلة الأرض مطابقة بينهما. واختير لفظ إبلاعي على ابتلعي، أولا لكونه أقصر ولمجيء خط التجانس بينه وبين أقلعي أوفى، يكون التجانس أوفى بين إبلاعي وأقلعي. ما أتي بالإفراد دون الجمع، أخيها أرض إبلاعي ما أتي، لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت، وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. وإنما لم يكن إبلاعي ولا يعني بدون المفعول، لأن يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن، نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. لأنه قال وقيل يا أرض ابلعي، وقيل يا أرض ابلعي، ممكن تقول تبتلع إيه؟ الجبال وتبتلع التلال وتبتلع البحار، لكن قال وقيل يا أرض ابلعي ما أتي. ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ما أتي ويا سماء أقلعي، ولا يحتاج هنا إلى أن يذكر أقلعي عن ماذا؟ لماذا؟ احترازا عن الحشو المستغنى عنه، وهو أي الاختصار الوجه في أن من لم في أن لم يقل قيل يا أرض ابلعي ما أتي فبلعت، ويا سماء أقلعي فأقلعت. واختير غيظة على غير المسبب لكونه أقصر، وقيل الماء دون أن يقال ماء طوفان السماء، وغيظ الماء ولم يقل وغيظ ماء طوفان السماء، وكذا الأمر دون أن يقال أمر نوح، وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا من إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. نعم. ولم يقل سويت عن الجوزي بمعنى أقرت، على نحو قيل وغيظ وقبي في البناء المفعول، اعتبارا لغناء الفاعل الفاعل مع السفينة في قوله وهي تجري بهم في موت كالجبال، لما جاء ذكر السفينة بل للمعلوم وهي تجري بهم، فناسب أن يقول هنا واستوت، فلم يقل وسنية على الجوزي، واستوت جريا على السياق الذي جرى من قبل، وهو قوله وهي تجري بهم في موج مع قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل بعدا للقوم دون ان يقال ليبعد القوم، طلبا للتأكيد مع الاختصار، وهو نزول بعدا وحده منزلة ليبعد بعدا مع فائدة اخرى، وهي استعمال اللام مع بعدا الدال على معنى ان البعد حق له، لان لو قال ليبعد القوم ليبعد علينا هذا ليبعد القوم لما ظهرت الله، لكن في قوله وقيل بعدا للقوم للقوم، ان هذا البعد حق لهم لطيف بهم للقوم الظالمين. ثم اطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم انفسهم، لزياده التنبيه على قراعه سوء اختيارهم في تكذيب الرسل، هذا من حيث النظر الى ترتيب الكلم الالفاظ. وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذاك أنه قد قدم النداء على الأمر، فقيل يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي، دون أن يقال ابلعي يا أرض، لم يقل ابلعي يا أرض ولم يقل أقلعي يا سماء، جريا على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه، ليمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى التصفيح. أي نعم. ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، قدم الأرض أولا ثم السماء، وابتدأ به لابتداء الطوفان منها، لأن الطوفان ابتدأ من الأرض، وبنزولها لذلك في القصة منزلة الأصل، والأصل بالتقديم أولى. ثم أتبعها قوله وغيظ الماء، لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجتها. ألا ترى أفضل الكلام؟ قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءها، ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء، الماء فأقلعت عن إرساله. وغيظ الماء النازل من السماء فغاض، ثم أتبعه ما هو مقصود من القصة وهو قوله وقضي الأمر. وقضي الأمر، ما هو هذا الأمر؟ وإن جاء نوح ومن معه في السفينة. ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله واستوت على الجودي. ثم ختمت القصة بما ختمت وهو التعريض الذي سبق بيانه. هذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة. وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف وتأدية لها ملخصة مبينة، لا تعقيد يعكر الفكرة في طلب المراد. وقيل يا أرض مثال فصاحة الإنسان تقفل المعاني بثلاثة دون أي تعقيد، وفي أوجز وأخطر عبارة ويعني أبلغها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا تعقيد يعكس الفكرة في طلب المراد، ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد، بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها، فما من لفظة في ترتيب الآية ونظمها تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك. يعني كان المعنى يصل القلب قبل أن يصل إليه اللفظ إلى الأذن. وهذا فعلا الإنسان يحس، هذا من أعظم مظاهر الإعجاز في هذه الآية الكريمة، فإن المعنى في مسابقة مع اللفظ، حتى كان المعنى يسبق إلى قلبك قبل أن يصل اللفظ إلى أذنك من شدة الوضوح وثلاثة التعبير. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة، سليمة من التنافر، بعيدة عن البشاعة، عذبة على العذبات. إيه العذبات هنا؟ عذبات هنا جمع عذبة. ما هي العذبة؟ طرف اللسان. نعم، العذبة طرف اللسان، بعيدة عن البشاعة، عذبة على العذبات، تظهر بعذوبة رب القرآن إذا رصدت فات بذكر القرآن الكريم أو هذه الآية. ثالثة على الأسلات، جمع أسلة وهو المستدق من اللسان، كل منها كالماء في الثلاثة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة. ولله ذر شأن التنزيل، لا يتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف، لا تسع الحفظ ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكر. يعني البلاغة والفصاحة في هذه الآية الكريمة هذا مجرد إشارات، لكن من سمعا وتحرك يجد ما هو أضعاف أضعاف هذه الفوائد. يقول ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكر، فلعل ما تركت أكثر مما ذكر، لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإشارة بكيفية ثناء ثمرات علمي المعاني والبيان، وأن لا علم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ منهما على المراد لمراد الله تعالى، أقرأ منهما على المرء لمراد الله تعالى من كلامه، ولا أعون على طاعات تأويل مستبناته، ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف الاقتناع على وجه إعجازه وهو الذي يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقه ويصول له في مران التأويل ماءه ورونقه. ولكم من آيات من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واستلبت ماءها ورونقها إن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم، فأخذوا بها في مآكل مرجولة وحملوها على محامل غير مقصورة وهم لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون، فتلك الآية من مآكلهم في عويل ومن محاملهم على ويل طويل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتهى كلام السكاشي. وقد تصدى أبو حيان أيضا في تفسير المسمى بالنهر للطائفها، وساق أحدا وعشرين نوعا من البديع، وألف السيد محمد ابن إسماعيل الأمير رسالة في هذه الآية، رسالة مستقلة في هذه الآية الكريمة سماها النهر المورود في تفسير آية هود، مؤلف مستقل في استخراج أوجه الإعجاز والبلاغة في هذه الآية الكريمة، النهر المورود في تفسير آية هود. أورد تلك الأنواع البديعية أيضا، وهي المناسبة والمطابقة والمجاز والاستعارة والإشارة والتمثيل والإرداف والتعليل وصحة التفصيل والاحتراف والإيضاح والمساواة وحسن النسق والإيجاز والتشهيم والتهريب وحسن البيان والتمثيل والتجنيس والمقابلة والذم والوصف. أنا حقيقة تعمدت رغم أن البحث يحتاج لتعمق يعني تفصيل وتفصيل أكثر من هذا، لكن هو هذا النموذج من نماذج يعني الثمرات التي يقصفها العلماء بعلم أجاب السؤال الكريم. انظر كيف أننا عناوين بعض البحوث لا نعرف معناها، التفصيل الإنوان المقصود من الاحتراف والإيضاح وكل هذه الاصطلاحات فنية في علم البلاغة، من خبرها وسبر أنوارها يستطيع أن يتذوق حلاوة السؤال الكريم. واضح؟ فهذه إشارة ونموذج لما يمكن أن يستنبط من الكنوز من كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذن علم الإعجاز هذا علم ضخم جدا وعلم عالي الخط، وهو من أشرف علوم القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم، والمؤلفات فيه كثيرة جدا، لكن هذا بحر لا يتمكن من يعني الغوص فيه إلا من كان قصيرا بهذا الغوص حتى يستطيع أن يستخرج هذه الآية. ونادى نوح لابنه فقال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال رب إنني من أهلي، إعلان لأن نوحا حملته سفقة الأبوة وتعطف الرحم والقرارة على طلب نجاته لشدة تعلقه به واهتمامه بأمره، وقد رأى مع ذلك أدب الحضرة وحزن السؤال، فقال وإن وعدك الحق، ولم يقل لا تخلف وعدك بإنجاء أهلي. يعني معنى السلام أن نوح عليه السلام دفعته شفقة الأبوة وتعطف الرحم والقرابة على طلب نجاة ابنه لماذا؟ لشدة الأسرة التي بينه وبين ابنه. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ولم يقل وإنك لا تخلف وعدك بإنجاء أهلي، لكن قال وإن وعدك الحق. وإنما قال ذلك، إنما قال نوح ذلك لفهمه من الأهل ذوي القرابة السورية. نوح عليه السلام فهم أن ابنه يدخل في أهله الذين وعدهم الله بإيه؟ بالإنجاء. ففهم من الأهل ذوي القرابة السورية والرحم النسبية، وغفل في هذه اللحظة لفرط التأسف على ابنه، غفل عن أن ابنه مستثنى في قوله تبارك وتعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول، ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول، فاستعطف ربه بالاستصحاب. شدة سبقته على ابنه جعلته يعني ينسى لفرط التأسف عليه في تلك اللحظة العصيبة، يعني لم يعني أو لم يتنبه نوح عليه السلام لأنه كان من المستثنين بقوله إلا من سبق عليه القول، وابنه هو الذي سبق عليه القول من أهله، فاستعطف ربه بالاسترحام وعرض بقوله وأنت أحكم الحاكمين إلى أن العالم العادل والحكيم لا يخلف وعده. فهو لم يقل رب إن ابني من أهلي وأنت لا تخلف وعدك وقد وعدتني بإنجاء أهلي، لكن أشتاق ويعني أحسن السؤال بقوله وإن وعدك الحق، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الموعود إنجاؤهم، بل هو من المستثنين بكفره. طبعا لا ينبغي ابدا ان يفهم من ذلك انه ليس من اهلك انه ليس من صلبك ابدا. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى قال وضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما في العقيده وفي الايمان وليست الخيانه المعروفه بالخيانه الفاحشه، لانه يستحيل ان تفحش امراه نبي، مستحيل ان امراه نبي ترتكب الفاحشه ابدا. واضح؟ فبعض الناس قد يفهم ان يربط بين هذا فخانتهما وبين قول انه ليس من اهلك. لا، هو اللي هو من اهلك من اهلك من حيث انه ولدك من صدرك. واضح؟ لكن المقصود ليس من اهلك الذين استثنيتهم في قوله الا من واهلك الا من سبق القول الا من سبق عليه القول. لا. فاذا قوله تعالى قال يا نوح انه ليس من اهلك، يعني ليس من اهلك الموعود ان جاءهم، لكنه من المستثنين، هو من اهلك لكن من اهلك المستثنين من النجاه الايه بكفرهم. او يا نوح انه ليس من اهلك، يعني هو ليس من اهلك اصلا، لان مدار الاهليه هو القرابه الدينيه ولا علاقه بين المؤمن والكافر، ليس من اهلك. لماذا؟ انه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح، فاشار الى ان القرابه الحقيقيه القرابه في الدين هو الدين، كما هو معلوم يعني لاجماع العلماء ان لو رجل ان رجلا لو مات لو رجل مؤمن مات وترك مالا كثيرا ولم يخرج من ورثته الا ابن له كافر، فاجماع العلماء لا يدخل ابن الكافر ويؤول ماله الى اخوانه المسلمين. واضح؟ فقدمت رابطة العقيدة على رابطة النسب. واضح؟ فكذلك قوله تعالى هنا إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين هم على دينك ويعني عقيدتك وقرابتك الدينية ولا علاقة ولا موالاة بين المؤمنين والكافر. قال القشاني أي أن أهلك في الحقيقة هو الذي بينك وبينه القرابة الدينية واللحمة المعنوية والاتصال الحقيقي للصوري، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت رحمته، ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت رحمته. نعم، يعني كما قال الشاعر لقد رقع الإسلام سلمان ثالثا وقد وضع الكفر الحديث أبا لهب، يعني أبو لهب عم النبي عليه السلام، وانظر ما أنزل فيه وهو عمه، وانظر إلى سلمان الفارسي مولى فارسي أعجمي ومع ذلك كيف رفعه الإسلام وصرف يعني مقامه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يبقى إذا هو تكفيران، إما إنه ليس من أهلك الموعود إن جاءهم بل من المستثنين بكفرهم، أو تفسير آخر هو ليس من أهلك أصلا لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح غير صالح، بين انتفاء كونه من أهلك لأنه غير صالح، هذا هو سبب أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح تنبيها على أن أهله هم الصلحاء أهل دينه وشريعته، وأنه لتناديه في الفساد والغي كأن نفسه عمل غير صالح، كأن هو ابن روح هذا كأنه هو نفسه عمل، هو تحدث عمل وعمل غير صالح، وتدريجا وتلويحا بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاح وهذا لم يكن صالحا، لا وليس سبب النجاة قرابته منك بحسب الصورة قرابة اللحمية النسبية، فمن لا صلاح له لا نجاة له، وهذا سر إيثار غير صالح على عمل فاسد، يعني لم يقل تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل فاسد، إنه عمل فاسد ابنك هذا عمل فاسد، لم يقل تعالى ذلك، لكن قال إنه عمل غير صالح غير صالح. لماذا؟ إيماء إلى أن مناط النجاة إنما هو الصلاح، إنما هو الصلاح. وقد قرأ يعقوب والكسائي إنه عمل غير صالح، إنه أي ابنك عمل عملا غير صالح، والباقون بلفظ المصدر يعني يعقوب والكسائي قرأ إنه عمل غير صالح، وطبعا غير تكون مفعولا به، إنه عمل غير صالح. أما باقي القراء فقرأها بلفظ المصدر إنه عمل غير صالح، بجعله نفس العمل مبالغة كما بينا. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تلتمس مني ملتمة أو التماسا لا تعلم الصواب هو أم غير الصواب، حتى تقف على كله حتى تتبين صحة هذا السؤال. قالوا والنهي إنما هو عن سؤال ما لا حاجة إليه أصلا، إما لأنه لا يهم أو لأنه قامت القرائن على حاله كما هنا، لا عن السؤال للاسترشاد. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إن كان السؤال من أجل الاسترشاد واستفادة العلم فهذا لا حرج فيه، أما السؤال الذي لا حاجة إليه أصلا فمثل هذا السؤال فهو المنهي عنه. إني أعرضك أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك أن تكون منهم بسؤالك إياي ما لم تعلم. فقد تنبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند ذلك التأجيب الإلهي والعقاب الرباني، وتعوذ بقوله قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه السلام لما أدبه الله سبحانه وتعالى هذا الأدب قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ذكره إنه عامل إنه عمل غير صالح فلا يستحق النجاة. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تنبه نوح إذا مباشرة لما وقع منه وقال قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي يعني ما فرط مني، وترحمني أي بالوقوف على ما تحب وترضى أكن من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم بالاحتجاب عن علمك وحكمتك. ثم قال القرطبي تنبيه ظاهر التنبيه أن ابنه المذكور لصلبه، ويروى عن الحسن والمجاهد ومحمد بن جعفر الباقر أنه كان ابن امرأته ربيبة، وأيده بعضهم بقراءة علي ونادى نوح ابنها، والله تعالى أعلم. أي نعم. ثم أنبأ تعالى عما في لكن ظاهر القرآن أنه ابنه من صلبه، ولا دليل يعني على هذا الذي رواه أو ذكره. ثم أنبأ تعالى عما قيل لنوح عليه السلام بعد أن أرقت السفينة على الجودي بقوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو كان يعني ذكر في إحدى الجرائد في أمريكا عندي صورة المقالة لأنه اكتشف هيكل أو جسم سفينة نوح عليه السلام في منطقة تسمى الجودية، لكن وحقيقة كان نفس برنامج في برامج علمية في بعض القنوات التلفزيونية هناك في أمريكا مختصة فقط بالقضايا العلمية أو الظواهر الطبيعية وهذه الأشياء، هناك يعني كان حلقة مخصوصة على سفينة نوح عليه السلام. والحقيقة أن أحد الإخوة أرسل إلي الشريط، لكن أنا حتى الآن ما تمكنت من رؤيته لأن أعرف أن الناس اللي عندها فيديو طبعا أكيد مش ملتزمين بالدين، يعني فطبعا لا نحب أن نظهر لهم الاحتياج إليهم حتى نراه، لكن قرأت التعليق في الجريدة كان بيتكلم على أن اكتشفت سفينة نوح في هذا المكان وهم يعني صوروها في هذا الشريط. قيل يا روح اهبط أي انزل من السفينة بسلام منا، اهبط من السفينة ها انزل بسلام منا أي بسلامة منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان، وأمم يعني ومنهم أمم سنمتعهم أي في الحياة الدنيا لاحتجابهم بها، ثم نسهم منا عذاب أليم أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. نعم. الحقيقة أن من أعجاز القرآن الكريم هنا في هذه الآية أمر ربما لا يلفت النظر كثير من الناس، تأملوا الآية كده وقرؤوها شوفوا تلاحظوا في شيء معين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. لا في شيء يلفت نظركم في الآية؟ ها؟ إيه؟ لا. ها؟ حرف الميم هو في أكثر من أخطاء هذا كان فعلا. حرف الميم تكرر في الآية كثيرا ومع ذلك لا تكرر بأي، كان هذا لو كان في نص آخر نتعصب بثقل الإيه؟ الحرف، لكن مع تكراره لا تكسر بهذا التكرار. هذا أيضا مما أشار إليه بعض العلماء في إعجاز القرآن الكريم، مع تكرر حرف الميم لا يوجد أي ثقل على اللسان. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فانظر إلى كلام الملوك كيف هو ملك الكلام. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا أي سلامة وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أي بالسفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان. وأمم يعني ومنهم أمم سنمتعهم في الحياة الدنيا لاحتجابهم بالدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ذهب العلماء في الطوفان مذاهب شتى، فالأكثرون على أنه عم الأرض بأسرها، ومنهم ومن ذاهب إلى أنه لم يعم إلا الأرض المأهولة وقتئذ بالبشر، ومن جارح إلى أنه لم يعمها كلها ولم يهلك البشر كلهم. ولكل فريق حجج يدعم بها مذهب. خلاصة الكلام أن الحق ما عليه أهل الشرائع، وأن نوحا عليه السلام لما أنجاه الله ومنعه بالسفينة نزل بهم فماتوا بعد ذلك ولم يعقبوا، وصار العقد من نوح في أولاده الثلاثة. ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني هلك. هو يقول هنا المقريبي في الخطط يقول هم 80 رجلا سوى أولاده، فمات 80 ولقي أولاده الثلاث ومنهم خرج الجنس يعني البشري، أو باعتبار أن نوحا هو يعني أبو البشر الثاني. طبعا يعني أولاده الثلاثة يعني إيه؟ إن أولاده الذكور، وطبعا يعني ممكن يوجد إناث من غير أولاده، لكن الكلام هنا إن إيه؟ إنهم من صلب نوح عليه السلام الذكور يعني. وقال ابن خلدون اتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذهب بعمران الأرض أجمع لما كان من خراب المعمور، وهلك الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعصبوا، فصار أهل الأرض كلهم من نسله وعاد أبا ثانيا للخليقة. ولذلك قال إنه أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام. قال بعضهم في تقرير عموم الطوفان مبرهنا عليه إن مياه الطوفان قد تركت آثارا عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة، فيشاهد في أماكن رواسب بحرية ممتزجة بالأفلاك. الجماعة الذين يدرسون الجيولوجيا يعرفون هذا جيدا، ان في بعض الاماكن التي بعيده تماما عن البحار واضح يجدون في طبقات الارض اثار بحريه حفريات من الكائنات البحريه، فهذا مما يؤيد عموم الطوفان للارض كلها. يقول وقد تركت اثارا عجيبه في طبقات الارض الظاهره، فيشاهد في اماكن رواسب بحريه ممتزجه بالاقطاب حتى في قمم الجبال، حتى في قمم الجبال، ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوانية ونباتية مختلطة بمواد بحرية، بعضها ظاهر على سطحها وبعضها مسكون على مقربة منها. واتجف في الكهول عظام حيوانية متخالفة القباع بعيدة الإتلاف، معها بقايا آلات صناعية وآثار بشرية، مما يثبت أن طوفانا قادها إلى ذلك المكان وجمعها قصرا فأبادها فتغلغلت بين طبقات الطين فتحجرت وظلت شهادة على ما كان بأمر الخالق تبارك وتعالى. فلكل من قال هذا الكلام ليس باحثا من علماء الجيولوجيا وإنما هو ابن خلدون. ابن خلدون يعني يقول هذا الكلام، فلا شك أن العلوم الحديثة وفعلا من له خبرة في طبقات الأرض والجيولوجيا والأحقاب وهذه الأشياء هذا معروف. يقول أيضا هبط آدم واستظهر بعضهم أن الطوفان كان عاما إذ لم يكن العمران قائما إلا لقوم نوح، فكان عاما لهم وإن كان من جهة خاصا بهم إذ ليس ثم غيرهم. قال هبط آدم إلى الأرض وهو ليس بأمة إذا مضت عليه قرون ولدت أمما، بل هو واحد تمضي عليه السنون بل القرون، ونمو عشيرته لا يكاد يكون إلا كما يتقلص الظل قليلا قليلا من آدم إلى نوح 8 أبناء. فإن كان 8 آباء يعطون من الذرية أضعافا وآلافا حتى يقع وجه الأرض بالأقدام وينشر العمران في تلك الأيام، فتلك قضية من أعظم ما يذكره التاريخ عذوبة للعالمين. أما تلك البلاد التي وجدت فوقها عظام الأسماك فإن كانت مما وصل إليه الطوفان من المكان الخاص الذي سبق به البيان فلا برهان، وإن كانت في غير ذلك المكان فإن لم يكن وضعها إنسان كما وجدها إنسان. قال كان نقل الزوارف والكواكب بتلك العظام إلى تلك البلاد مما يفرده الإمكان. على أي الأحوال يعني الطوفان يقول خاص عام، خاص بمكان، عام سائر المكان. يبدو أن القسمية كان يريد التوسط في هذا البحث لكل من فترت فراغا قدره 3 صفحات وثلث صفحة في هذا الموضع، مما يصير أنه كان يريد التفصيل فيه لكن يبدو أنه يعني عجلته المنية رحمه الله. ثم يقول تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك إشارة إلى قصة نوح عليه السلام. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل هذا الإيحاء إليك والإخبار بها، وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها، على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم، وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوها. ما كنت تعلمها أنت يعني لم تتعلمها، ولا قومك مع كثرتهم أيضا لم يسمعوا بها، فكيف بواحد منهم؟ فاصبر أي على تبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح عليه السلام، وتوقع بالعاقبة لك ولمن كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه. كذا في الكسام فاصبر إن العاقبة أي في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالنعيم الأبدي للمتقين، أي المتقين عن الشرك والمعاصي. ثم شرع تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان قصة يعني هود أو قصة إرسال عاد إلى هود إلى عاد، ونكتفي ليلة هذا الفصل.
قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.